الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المجتمعين للعلم والعمل الصالح لمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في حب الجاه، حيث قال: فصل لا بد للإنسان من جاه، لا بد للإنسان من جاه. طبعا الجاه فسرناه وهو ملك القلوب، أن الإنسان أن يقول عنده جاه يعني يملك قلوب الآخرين. انتبهوا شوية، عيفوا الكلام، لا عندكم حكي طول عبارة. نقول إنسان عنده جاه يعني معناته كسب قلوب الآخرين، وكسب القلوب ليس بالأمر السهل والهين. نعم هناك تفاوت، هناك من يكسب قلبا واحدا، وهناك من يكسب قلوبا متعددة، بل هناك من القدرات أن يكسب قلوب حتى أعداء، حتى أعداء يحبوا أقول شيء. فإذا الجاه موجود، مصنف يقول لا بد للإنسان من جاه، لا يمكن للإنسان أن يتخلى عن كل جاه. فالجاه مطلوب للإنسان، لكن لا بد أن يكون بطريقة خالية من السلبيات. أنا مثل لكم مثال، احنا من تكلمنا عن الغضب، الغضب مذموم جدا، الغضب مذموم جدا، لكن مع ذلك الإنسان يحتاج إلى نسبة معينة من الغضب. ما يصير يكون خالي، لا يمكن أن يكون خاليا عن الغضب يعني. أصلا شهوة البطن والفرج قبيحة، لكن لا يمكن للإنسان أن يتخلى عنها أصلا. هنا أيضا حب الجاه قبيح، لكن لا يمكن للإنسان أن يتخلى عنه، يحتاج الإنسان إلى حب الجاه، فالمقدار يحتاج الإنسان، ما ممكن أن يتخلى عنه. لذلك الجاه يقطب على الحوائج. مثل المصنف يقول: كمن يحب أن يكون في بيته بيت الخلاء، واحد بنا دار، الدار مثل ما يحتاج ينام بها، سقف يقيه الحر، متع الحياة به تبريد كذا، شباك يأتيه الضوء والهواء، خضرة يمتع نظره بها، كذلك يحتاج إلى بيت الخلاء الذي لا يخرج منه إلا الجيفة والروائح القبيحة. لذلك الإنسان إذا أحب أن يكون في داره بيت خلاء، هذا حب قبيح يعني مو قبيح، محتاج. فإذا لا بد للإنسان من حب الجاه. فصل دفع إشكال في حب المال والجاه. أكو إشكال ورد على حب المال وحب الجاه. الإشكال يقول: الوجه في حبهما، حب المال والجاه، بالعرض وفي حب قدر ما يضطر إليهما في المعيشة وضرورة البدن ظاهر، فما الوجه في حبهما بأعيانهما وفي حب الزائد عن قدر الضرورة منهما كحب جمع المال وكنز الكنوز وادخار الذخائر واستكثار الخزائن وراء جميع الحاجات، وحب اتساع الجاه وانتشار السيت إلى أقاصي البلاد التي يعلم قطعا أنه قط لا يطأها ولا يشاهد أهلها ليعظموه ويعينوه على غرض من أغراضه، فإنه مع ذلك يلتذ به غاية الالتذاذ ويسر به غاية السرور حتى لا يجد في نفسه لذة أقوى منه ويراه فوق جميع اللذات وابتهاجاته. يقول احنا نشوف الناس حبهم للجاه فشيء غريزي، بينما بعضهم لا يحتاج الى ذلك. مثال مثل هو يقول كمن يحب ان يصل صيته إلى بلاد هو لا يصل إليها ولا يستفيد من حبهم له، لأنه أنا من أحب الناس الكربلة يعرفوني ويحبوني، الهدف هو حتى يعينوني ساعة اللي أحتاجه، بينما في مدينة بومباي أنا ما أحتاج لواحد، بس مع ذلك جاني واحد قال لي ترى هناك يحبوك، فرحت كيفت البهجة اللي دخلت قلبي بسبب هاي القضية تدل على أنه القضية مو قضية حاجة، حب الجاه مو لأجل قضاء الوطر وإنما مسألة غريزية. فما هو الجواب؟ حب الجاه غريزي سواء جلب نفعا أم لا، مع أنه في الواقع أو في تفسيركم يختلف عن ذلك. الجواب أن المشكلة مو مشكلة بالماديات، المشكلة في طول أمل الإنسان، يعني الإنسان إذا كان يحتاج من المال خلينا نقول قرص خبز مع جزء أو ربع دجاجة مثلا مشوية يقضي بها شغل، ومع ذلك نشوفه يحب أكثر من هذا، حب للأكثرية بسبب حاجته نقول لا مو بسبب حاجته، لعد ليش هذا الحب منين يجي؟ الجواب أن هذا الحب ما نشأ من الحاجة ولا نشأ من الغريزة، وإنما نشأ من مخيلة الإنسان. الإنسان عنده بالمخيلة مالته، المخيلة تصنع له أشياء، مثلا تتخيل له بأنه سوف يحتاج بعد يومين من يشتري خبز، أنا سمن أروح أشتري خبز من الخباز، ما أشتري مال يوم واحد، أشتري مال يومين، أنا وعيالي بالليل يكفيني 4 غرس كافي زايد عليه، أنا أشتري 8 ليش؟ عندي أمل أعيش هذا لليوم الثاني حتى نتريق به يزود منهم في القرصتين نتغدى بهن، وبالليل ما اشتري جديد، حاسب حسابي عندي امل اعيش 24 ساعة فاشتري 8. اكو واحد شفته يشتري 50 قرصة، قال شنو السالفة المطعم عندك؟ قال لا، قال بس اخليه لاني بعد 10 ايام انا اكل به، هذا عنده امل يعيش 10 ايام، اشتري مال 10 ايام. واحد آخر ما اكتفى بهذه القضية. اشترى 50 فرصة واشترى 240 خلاهم بالبيت مال 3 أشهر اللي قدام. هذا مو لأنه حاجته الفعلية، وإنما عنده أمل يعيش 3 أشهر 4 أشهر. لذلك الناس متفاوتة بالآمال. يعني ساق واحد محتاج سكن يشتري له بيت بقد حاجته ويقعد به، الآخر عنده كل ما عنده فلوس يشتري له قاعة. يا بليش قاعد تفيدنا 20 سنة قاعد تفيدنا. إذا متى تمصير الأولادي؟ شوفوا الأعمال، أعمال الإنسان. لذلك حب المال وحب الجاه في الحقيقة مبني على هالقضية وعلى احتياج الإنسان، مبني على أنه عنده أمل. زين، هذا الأمل يخاف عليه. يعني وبعبارة أخرى أن عنده ألم مو أمل، ألم، وهذا الألم لا بد أن يدفع فيدفعه بهذه الأشياء. يخاف من عواقب الأمور. عبارة أخرى أعبر بعد شوية أعبر أنزل. يخاف من عواقب الأمور، من جوعة غد، مثل أنا أخاف من جوعة غد. هذا الخوف ولد لي ألم، وهذا الألم لا يندفع إلا بجمع المال. فإذا أنا جامع للمال، طبعا هذا باعتقادي أنا، أنا العقل ناقص، ولا الله سبحانه وتعالى يقول هاي الأشياء ما تدفع الألم، بالعكس تزيد الألم. بس ناس من جابوا فلوس زاد ألمهم ما قل. بس احنا نحكي على عقولنا الناقصة، مستوى عقولنا الناقصة، مو العقل اللي الله خلقه قال له أقبل أقبل أدبر. لا 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 لا، مو ذاك العقل، لا، عقلي أنا الناقص. فعقلي الناقص تولد بي ألم بسبب الخوف، خوف المستقبل، خوف المجهول. فإذا عقلي تولد بي هذا الألم لازم أدفع. كيف أدفعه؟ أنا أبتكر، أنا أستخرج دواء له وهو جمع المال، ولا أعلم بأن هذا الدواء هو الداء. رواية عندنا قضايا إنسان يتصور هذا دواء وهو مرض، يتناول ويلب نفسه مريض، أو يشك بنفس المريض فيتناول الدواء، هذا الدواء هو يزود المرض، خصوصا للقضايا الروحانية. الآن الوسواسي يجلب نفس المريض فيداول الوسوسة مالته بإعادة الأعمال. زين، هذا بالعكس هاي يزود المرض مالته. فلذلك أكو ألم ينشأ من خوف المستقبل، خوف العواقب، خوف الجوع، خوف كذا. هذا الألم يشعر الإنسان أنه لا بد من دفعه ويدفعه بهذه الزيادات، ولا هو حاجة الإنسان كافي عليه. بالليل أنا أتعشى نص قرصة كافي عليه. أنا وعيالي 8 4 غرز كافي وزائد همتي. يقول المصنف: الوجه في ذلك أمران. الأول دفع ألم الخوف الناشئ من سوء الظن وطول الأمل، فإن الإنسان وإن كان له من المال ما يكفيه في الحال، إلا أنه لطول أمله قد يخطر بباله أن المال الذي فيه كفايته ربما يتلف فيحتاج إلى غيره. فإذا خطر ذلك بباله هاج الخوف في قلبه، لم يخاف، شلون باكي، شلون خاف، ما حصل باكي. ولا يزول ألم الخوف إلا بالأمن الحاصل من وجود مال آخر يفزع إليه إذا أصابت هذا المال آخر. فهو أبدا لحبه للحياة وشفقته على نفسه يقدر طول الحياة وهجوم الحاجات. دائما بباله طول الحياة وهجوم الحاجات، يعني يفكر حياته طويلة وحاجاته كثيرة، مع أنه يقدر الإنسان يغير البرنامج مالته، يقول حياتي قصيرة وحاجاتي قليلة. يقدر لما يقدر يقدر، وهي معنى قناعة. خلنا أمثل لكم مثال. أكو بعضكم أمهات وعندها ولد، لعل هاي القصة اللي راح تحكيها هي ما بيها فد شيء معين. أنا من حقي أسأل، وهي هم خد تسأل نفسها صاحبة هاي القصة ليش شيء يصير. مثلا أمثل مثال أنه ابنك عمره خلينا نقول 15 سنة 18 سنة، وطبيعة بالليل بالعشرة يجي من البيت. البارحة تأخر لل 12، من العشرة لل 12 الأم شو تفكر؟ الأم شو تفكر من العشرة لل 12 ابنها ما هو تنتظره؟ شو تفكر الأم؟ طبعاً أكو عندنا خطين، تارة تفكر بأنه رايح للعريس، أقفى الصديق من أصدقائه يجوز متزوج، احتمال عزمه بمطعم يتعشى ما بدأ يخابر، احتمال لقاله فد كنز عثر نقرة وقعد نقرة وطلع كنز ودايلم من الفلوس ويجيب الهيار. شوفوا كم احتمال نقدر نخلي، كل حلوات. بينما هي شو تفكر؟ تفكر اني انسحب ما ادري بيا مستشفى القاه، ويجوز تكاتل ويا جماعه وضربوه هسه القاه بمخفر الشرطه. شنو من صوره سلبيه تجي بذهن؟ والمشكله تصدق بيهن اذا ما تحملت تلبس عبايته وتطلع تدور بمخافر الشرطه وبالمستشفيات. متفكر اكو عرس، اكو احتمال عرس وهو رايح بالعرس وجاي يتونس. فإذا النفس هاي المرأة هاي الأم تقدر تفكر بالسلبيات، تقدر تفكر بالإيجابيات، لكن دائما غالبا أقول ذهن الأم يروح لهاي القضايا، بعكس الأب. الأب يشوفه قلبه بارد وقاعد مأمن، يا أبا وأنا ابنك شو ما أجى قالش بالله إن شاء الله بخير. شنو السبب؟ يعني هل أكو فرق بين الرجل والمرأة بهالقضية؟ لا، ما يصير اتجاه البوصلة إذا صار هنا يحكم هنا. فلذلك الإنسان تفكيره بطول الحياة وكثرة الحاجات يجعله منهوم لا يشبع. فإذا قلب هذا المعيار طريقة ذاته، بالعكس صار قصير الحياة، يعني قام يفكر بحياته قصيرة وقلت حاجاته، ما راح يصير منه، راح يكتفي بنصف قرص خبز. أحد سمع ما أدري من العرفاء أو غيره، بس هو مبين منه من العرفاء، يقول أنا من البداية اتخذت مسلك بحياتي، هذا المسلك ما جاي من الهواء، انه شفت مثلا جدي عمره بالخمسين 55 توفى، ابوي 52 توفى، عمي قبل الخمسين توفى. يقول انا عرفت بان احنا عائلتنا قصيره الاعمار، هذا هو ده يفكر. فيقول أسست أساس بذهني أنه أنا قصير العمر، يعني إذا عشت للخمسة وخمسين يعني أنا بالنسبة لعائلتي من المعمرين. فمن بنيت على أنه أنا قصير الأمر؟ يقول قمت أشتغل شغل مضاعف بالعبادة بالطاعة بالعمل كذا، قمت أشتغل مضاعف حتى ألحق، لأنه أخاف يجي أجلي القصير وأنا ما أكمل شغلي. شوفوا هذا إيش سوى، فيقول صار عندي نشاط أكثر، الناس تشتغل مثلا بالشغل اللي أنا أشتغل، تشتغل 4 ساعات أنا أشتغل 8 ساعات وأحس بنفسي مقصر. ليش؟ أخاف يجي أجلي القصير، بين قوسين القصير، لأن أنا باني على حياة قصيرة. طبعا إذا أجل قصير أمر قصير احتياجاته مصير قصيرة، لذلك إذا أراد خير الدشداشة يقول شو أسوي أنا يعني بعد كم يوم أموت، شو أسوي بالدشداشة الخير؟ هي اللي عندي كافي عليه، احتياجاته إيش صارت؟ قلت. جيرانه اشترى 12 جونية تمن، قال هاي مؤونة سنة أخليها، وهو جاب له من دنيا المهدد 5 كيلوات، قال هاي لو أعيش أكملها لو جوز ما أعيش أكملها. احتياجاته صارت شنو؟ قليلة. فإذا هي مسألة تبني، إنسان يتبنى أنا أقدر أتبنى الآن عمري طويل، فتزداد احتياجاتك، بيتي لازم أسوي كونكريت لأن عمري طويل. أشياء اللي أقتنيها لخدمتي لازم أخذها على أساس عمر طويل، فبدل ما أشتري موبايل صيني سنة سنتين يعطل كود أشتري موبايل، أأمن على أنه فد 20 سنة يمشي شغلي. وأنا غافل بأنه كل سنة موديل جديد وكذا، ولا ناس اشتروا الأصلي وتأليها برا سنة ذبوا، مو لأنه عطل، لا لأنه اجى موديل أحسن يعني. أنا غافل عندنا، بس لا أفكر بعمر طويل وشلون أستثمر هذا العمر الطويل. بينما لو أنا قلبت الميزانية، هاي العملية قلبتها، لا بالعكس راح أصير راح أكتفي بأي شيء يقضي حاجتي ليومي. فمن أريد أشتري حاجة تخدمني أكتفي بها وهي بسيطة. يقولوا لي هذه ضمان سنة، كافي عليه سنة مزايد، من يقول أنا أعيش سنة؟ اشتريت رخيصة بنص سعر، معقولة تخدمني؟ كلش كافي. فحاجاتي تصير قليلة لأنه باني على أن عمري قصير. لذلك الإنسان إذا فكر بطول الحياة طول الأمل، هذا يصير عنده طول أمل، بس يفكر بطول الحياة طول أمل، وإذا صار عنده طول أمل حاجاته تكثر. نعود إلى كلام المصنف شوية بدقة، لذلك أقرأ العبارة حتى أنا أستفيد منها. يقول فإذا خطر ذلك بباله هأج الخوف في قلبه ولا يزول ألم الخوف إلا بالأمن الحاصل من وجود مال آخر يفزع إليه. إن أصابت هذا المال آفة فهو أبدا لحبه، يعني دائما لحبه للحياة وشفقته على نفسه، خاف عن نفسه، يقدر طول الحياة وهجوم الحاجات، ويقدر إمكان تطرق الآفات إلى الأموال. دائما يفكر أخاف أموالي تروح من عندي، ويستشعر الخوف من ذلك، دائما خائف، فيطلب ما يدفع خوفه وهو كثرة المال. يسعد كثرة المال بعد خوف ما عنده، طبعا هو يتصور بالعكس، من تكثر فلوسي أقوم أخاف أكثر، بل خوفي أنه بيتغير قبل كنت أخاف على نفسي، الآن قمت أخاف على فلوسي. قبل كنت أتفت شيء أضحي لأجل نفسي، أخذ أضحية لنفسي، الآن صرت أنا أضحية للمال، أنا قمت أضحي نفسي من أجل المال. قضية تحولت إلى ضدي، صارت أنا شو أريد خدمتي، صارت الآن صرت أنا أخدمها. وعن مفارقات الحياة الإنسان هيك بعض الأوقات هيك يوصل إلى الله. شو يوصل؟ يبحث عن علاج، وإذا هذا العلاج اللي وصل له هو المرض، هو اللي راح شنو؟ بل راح يولد عنده مرض آخر قاتل، قاتل. وهذا خوف لا موقف له عند مقدار مخصوص من المرض، منهوم يصير. ولذلك لم يكن لميله موقف إلى أن يملك جميع ما في الدنيا، بحيث لو ملك جميع ما في الدنيا لتمنى أن يملك الخارج عنه، لأن خوفه يزداد، هو يريد يقل خوفه، خوفه يزداد. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: من هما لا يشبعان، من هم العلم ومن هم المال. ومثل هذه العلة تضطرد في حب قيام المنزلة والجاه، الجاه من نفس الشيء. لذلك أنا أحب الناس تحبني زين، إيش قد قلت 10، قالوا لي دول 10 يحبوك، إنه قمت هذا أريد لا أريد أكثر. بل من أسمع أكو في بلاد بعيدة جدا يحبوني أفرح، من أفرح يعني معناته أريد. فصار حب الجاه بالبداية النقطة الأولى حتى أقضي بي حاجة، وإذا بي أطلب المزيد، فصرت كنار جهنم هل من مزيد. فإنه لا يخلو عن تقدير سبب يزعجه عن الوطن، أو يزعج أولئك عن أوطانهم إلى وطنه ويحتاج إلى الاستعانة. ومهما كان ذلك ممكنا، كان للنفس لذة وسرور بقيام المنزلة في قلوبهم لما فيه من الأمن من هذا الخوف. الثاني أن الإنسان، هذا السبب الثاني، أن الإنسان مركب من أصول مختلفة كما ذكرنا ذلك: القوة الشهوية والقوة السبعية والقوة الشيطانية والروح الذي هو أمر رباني، ولذلك له ميل إلى صفات بهيمية بسبب الشهوية كالأكل والوقاع، وإلى صفات سبعية كالقتل والإيذاء، وإلى صفات شيطانية كالمكر والخديعة والأغواء والكذب وغير ذلك، وإلى صفات ربوبية كالعلم والقدرة والكبر والعزة والفخر والاستعلاء. طبعا بعضهم محبوبة الإنسان، بعضهم غير محبوب، بس هي صفات ربوبية موجودة. فهو لما فيه من الأمر الرباني يحب الربوبية بالطبع، ومعنى ربوبية التوحيد بالكمال، التوحد بالكمال، يعني لا كمال أكمل مني. فأنا إذا شفت نفسي ماكو أكمل من عندي، معناته عندي صفة ربوبية، ستبقى هاي الصفة تلوب لي متلوب لي، هذا كلام ثاني. المهم هاي الصفة ربوبية، لأن الصفات الربوبية بعضها تليق بينا بعضها متليق بينا. والتفرد بالوجوب على سبيل الاستقلال والاستيلاء على جميع الأشياء بالغلبة، واستناد الكل إليه بالصدور منه والمعلولية. إذن سببين: السبب الأول هو الأمل، قول الأمل. السبب الثاني لا، هو تكوين غريزته مركبة من هاي القضايا. فإذا سادت إحدى السلبيات على الأخريات ف يكون حظه حظها، أو تكون هي حظه أحسن. يقول: وبالجملة أقرأ، أستمر بقراءة النص. لأنه به فوائد كثيرة. وبالجملة مقتضى الربوبية التفرد بالوجود والكمال ورجوع كل وجود وكمال إليه، إذ هو التام فوق التمام، ولا يتحقق ذلك إلا بالتفرد بالوجود والكمال والقدرة والاستيلاء على جميع ما عداه، إذ المشاركة في الوجود نقص لا محالة. من أشوف واحد مثلي بالوجود يعني معناته أنا ناقص، من أشوف نفسي وحدي أشوف نفسي كامل، من أشوف وياي غيري أحس بالنقص. يضرب مثال مثلا يقول الشمس إذا تدري نفسها وحدها هي كاملة، وإذا تدري أكو واحد وشمس أخرى وياها فتعتبر هذا نقص فيه. هذا موجود عند البشر، موجود الآن كمثال الإنسان إذا عنده زوجة واحدة، هاي الواحدة إذا تشعر أنه ماكو غيرها فتشعر بالراحة والاطمئنان والكمال، بينما إذا حست أكو وحدة غيرها بحياة زوجها تشعر بالنقص، تقلق، حياتها سوى ما لها علاقة، يعني ما لها علاقة، لكن مع ذلك هي ما ترتاح. لذلك يعني نقول لو الشمس وحدها وحدها وداويها شمس آخر تعينها، لكن هم يقولون الإنسان أفكار غير شفاء، أوهام تدخل باب آخر. وكل إنسان كان فيه أمر رباني فالتفرد بالوجود والكمال محبوب له بالطبع، وضده أعني العبودية قهر على نفسه، لأنه علم أن المتفرد إذن أن التفرد بالوجود والكمال والاستيلاء التام على جميع الأشياء لا يليق به، لأن الإنسان ما عنده لياقة أن يكون متفرد، بل بالعكس إذا صار متفرد ما يصير أصلا الإنسان، يصير وحش. إذا علم ذلك عرف أنه عاجز عن درك منتهى الكمال الذي هو التفرد بالوجود، ومع ذلك لا يستطيع أن يتخلص من شهوة الكمال، يبقى يشتهي الكمال، يبقى يشتهي الكمال، وهذا هو معنى حب الجاه، هذا هو معنى. فإذن هذا النوع من الاستيلاء نوع كمال، فيحب الإنسان أن يحصل عليه، فالاستيلاء على القلوب واتجاه القلوب نحو الإنسان هو من هذا الباب. لذلك المال والجاه محبوب، لأنه من أسباب القدرة، من أسباب دفع الخوف، من أسباب دفع الألم والتخلص من الألم، لذلك لا يمكن أن يقف إلى حد معين. ثم يقول المصنف فصلا في الكمال الحقيقي في العلم والقدرة للمال والجاه. قلنا إحنا الكمال باعتقاد الإنسان، يعني قسم الإنسان إلى أربع أقسام، أربع بشر قاعدين يمي، واحد أقول له شنو كمالاتك يقول لي العلم، الآخر أقول له شنو كمالاتك يقول لي القدر، الثالث أقول له شنو كمالاتك يقول لي المال، والآخر يعتقد أن كماله بالجاه. الصحيح له، يهوى الاعتقاد الصحيح. يقول مصنف: الكمال الحقيقي في العلم والقدرة وليس في المال والجاه. لذلك لو أن الإنسان عنده علم وعنده قدرة هذا كامل، أما إذا عنده مال وما عنده قدرة، وعنده مال وما عنده مال، ما يعني ما عنده علم، هذا ما يفي. كثير من الناس ترى عندهم مال بس ما قدروا يحافظون عليه بسبب جهلهم، قصروا. وناس عندهم أموال خسروا بسبب حب الجاه، لأنه عنده قصيدة فيصرف أموال كثيرة. بينما لو عنده علم وعنده قدرة حتى لو ما عنده أموال وما عنده جاه دني في دني. هذا إن شاء الله نبينه في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.